الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيح وعدم الإجمال على القول الأعم. يقع كلامنا في الأمر الخامس والأخير الذي ذكره صاحب الكفاية في مقدمة بحث الصحيح والأعم، وهو بيان ثمرة البحث، وإن كان ينبغي أن يذكر هذا الأمر بعد ذكر الأدلة القولين، يعني بعد ذكر أدلة القائلين بالصحيح وأدلة القائلين بالأعام ومناقشة الأدلة واختيار القول الأرجح، ثم يذكر الثمرة. هذا هو المتعارف، ولكن على حال ذكر الثمرة في البداية، لعله كان غرضه من ذكر الثمرة في البداية إشارة إلى هذه النقطة، وهي أن البحث عن الصح والعام الذي سيأتي صلب الكلام فيه وأصل المطلب، وهو اختيار الصحيح أو الأعام وأدلة الطرفين، هذا بحث مثمر فينبغي أن يعمق فيه. لذلك قدم الثمرة حتى لا يتوهم أن هذا البحث لغو أو قليل الفائدة. المعروف والمشهور عليكم السلام ورحمة الله بين الأصوليين أن ثمرة الصحيح والأعام في التمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق. إذا التزم الأصولي بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح في مقام الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء للمأمور به، لا يمكن له أن يتمسك بإطلاق الخطاب الشرعي لنفي جزئية المشكوك أو شرطية المشكوك. أما إذا قلنا بالأعام يجوز له أن يتمسك بإطلاق الخطاب وينفي المشكوك ولا يلتزم به أبدا. مركز الثمرة أو ثمرة هذين القولين أين؟ في دعوى الوضع للصحيح والأعام. إذا نحن قلنا بالصحيح يعني معناته أنه نحن وضعنا ألفاظ العبادات للمعنى الصحيح. حس المعنى الصحيح على حسب ما ذكرناه في الماضي، معظم الأجزاء أو الأركان المخصوصة على إتحال الجامع الذي يجمع بين جميع الأفراد الصحيحة. إذا شككنا في جزء أو في شرط من المأمور به، مثلا شككنا أن القنوت واجب في الصلاة أو ليس واجبا، فتركه عمدا مضر بصحة الصلاة أو غير مضر، في الواقع شكنا يرجع إلى الشك في مسمى الصحيح. هل أن مسمى الصحيح يعني ما سماه المولى بالصلاة الصحيحة، هل أن هذا المسمى داخل فيه القنوت أو ليس داخلا؟ وما أقدر أرجع إلى إطلاق قوله أقيم الصلاة، لأن مراد من قوله أقيم الصلاة أو أقم الصلاة أو صل كذا الكتاب والسنة، المراد من هو الصلاة الصحيحة، يعني ما يسمى بالصحيح. وأنا ما أدري أن هذا الجزء المشكوك هل هو دخيل في المسمى أو لا. إذن الخطاب مجمل، ما أقدر أقول أن الخطاب مطلق وبإطلاقه لم يذكر في الكتاب والسنة جزءا بعنوان القنوت فأنفي جزئية القنوت المشكوكة، بخلاف الأعم. الأعم ماذا يقول؟ الأعم يقول أن المراد من لفظ الصلاة على سبيل المثال هو أعم ما يكون صحيحا وتاما، يعني المسمى والمعنى الشرعي الذي وضع له لفظ الصلاة معنى عام يشمل أفراد الصحيح ويشمل أفراد الفاسد. خب أنا أقول ما دام يشمل الكل، إذن إذا شككت أن هذا الجزء كالقنوت أو هذا الشرط مثلا باب المثال أنه يكون ثوبه طاهرا كذا، إذا شكيت في الشرطية شيء أو جزئية شيء ما له علاقة بمسمى الصلاة. ليش؟ لأن مسمى الصلاة بناء على عام هو أعم من الصحيح والفاسد. فإذا أنا أشك في أن الخطاب الشرعي يجعل هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك دخيلا في المسمى أم لا، أقول مقتضى الكتاب والسنة وأدلة الصلاة أنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها نفي المشكوك. نعم، إذا كان الجزء أو الشرط المشكوك له دخل في مسمى الصلاة حتى بناء على العام، يعني مثلا باب المثال أنا شكيت أنه الركعة الأولى أو الركعة الكاملة هل دخيلة في الصلاة أو مو دخيلة في الصلاة، لأن أحيانا محتمل أن هذه الركعة الوحيدة حتى بناء على صلاة الفاسد تكون دخيلة في المسمى، لأن الصلاة التي لا تشتمل على ركعة واحدة بعد نحن نشك في صدق الصلاة عليها، يعني حتى صلاة الفاسدة ما يطلق عليها إذا هي فاقدة ركعة واحدة، على أقل تقدير لابد فيها من ركعة واحدة. إذن هنا ما يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، لأنه راح يصير الخطاب أيضا بناء على عمي مجمل. ولكن أكو فرق بين هذا الإجمال الذي نصوره بناء على العام وبين الإجمال الذي صورناه بناء على الصحيح وهو ثمرة البحث. الإجمال بناء على العام فرد نادر جدا، لأنه غالبا الشك والشك المتعلق بالجزء أو الشرط يتعلق بجزء وشرط ليس له دخل في مسمى الصلاة بناء على العام. يعني مثلا باب المثال أنت صليت صلاة الميت وشككت أن صلاة الميت هل هي صلاة أم لا، زين لماذا شككت؟ باعتبار أن صلاة الميت فقدت حتى ركعة واحدة، لأن صلاة الميت ما فيها ركعة واحدة حتى، وإنما هي خمس تكبيرات، فهل أنها صلاة؟ إذا فرضنا أنه كان عندنا هذا الشك بحيث رجع المشكوك إلى الشك في المسمى حتى بناء على العام، نعم الخطاب يصير مجمل على القولين. أما هذا هو فرد نادر، فإن أغلب الموارد من الشك شك في جزء أو شرط ليس له دخل في المسمى على العام، وإنما له دخل في المسمى على الصحيح، لأن الصحيح مراد منه ما هو؟ التام الأجزاء والشرائط. ما أدري أن هذا الجزء والشرط المشكوك هل هو من جملة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصحيح أم لا، لذلك لا يمكنني أن أجري الإطلاق وأتمسك بالإطلاق. من هنا يتبين أنه نحن ما دام عندنا إطلاق بناء على العام، خب بالإطلاق ننفي الجزء المشكوك والشرط المشكوك، بناء على الصحيح عليكم السلام الخطاب يصير مجمل، وبنرجع إلى البراءة أو الاشتغال، لأن المقام من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أنا عندي يقين أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء، وعندي الشك في الجزء 11، إذا عندي شك بين الأقل وهو 10 وبين الأكثر وهو 11، والنسبة بين الأقل والأكثر مو استقلاليين وإنما ارتباطيين، لأن الكلام في المركب الذي مركب من هذه الأجزاء وهو عنوان الصلاة. هناك قولان، قول يقول بأنه نرجع إلى البراءة ونجري البراءة من الزائد ونأخذ بالقدر المتيقن وهو 10، وهناك قول آخر لبعض المحققين أنه لا، نرجع إلى قاعة الاشتغال. منشأ الخلاف بين المحققين، وهي المسألة سنذكرها إن شاء الله في المجلد الثاني في الكفاية، أنه منشأ الخلاف هو انحلال العلم الإجمالي. أنت عندك علم إجمالي بأن الواجب عليك إما صلاة ذات أجزاء 10 وإما صلاة ذات أجزاء 11. إذا قلت أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وهو المتيقن أي 10، وإلى شك بدوي وهو 11، خب تجري البراءة من الجزء 11، لأنه عندك شك بدوي، وإن الله تعالى لا يكلف العبد إلا إذا وصل إليه التكليف، فتجري البراءة من المشكوك. أما إذا قلنا ببقاء العلم الإجمالي وتنجيزه وعدم انحلاله إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي، فإذن يجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. من هنا يظهر فساد ما ذكره صاحب القوانين. صاحب القوانين ذكر بأن ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالعام الرجوع إلى البراءة والاشتغال، وقال بأنه الذي يرى القول بالصحيح يرجع إلى الاشتغال، الذي يرى القول بالعام يرجع إلى البراءة. تصوير النزاع على كلام صاحب القوانين شلون يصير؟ قبل ما هسه نبين فساده، يقول الذي قائل بالصحيح إذا شك في جزء أو في شرط يشك في محصل الصحيح ما يحصل الغرض من الصحيح، لذلك يجب عليه أن يأتي بالجزء المشكوك أو الشرط المشكوك من باب الاشتغال، لأنه شكه في المحصل، ما يدري أن الصلاة مع القنوت هل هي الصلاة المحصلة للغرض أو الصلاة بدون القنوت، فإذا يقول بأنه الغرض وهو إتيان الصلاة الصحيحة يتوقف على ماذا؟ على إتيان المشكوك. أما الذي يقول بالأعام يقول أنا شكي في الزائد وليس في المحصل، أنا عندي يقين أن هذه صلاة لأنه أنا أرى أن الصلاة مسماها أعم من الصحيح والفاسد، فما أدري أن هذا الجزء أو الشرط المشكوك هل دخيل في المسمى أم لا. المتيقن وهو الأجزاء والشرائط المقطوعة أعمل بها، وهذا المشكوك أجري البراءة منه. هذا التقرير صاحب القوانين للثمرة، القائل بالصحيح يرجع في مقام الشك إلى قاعدة الاشتغال، والقائل بالأعم يرجع في مقام الشك في الجزء والشرط إلى قاعدة البراءة. صاحب الكفاية يقول تبين فساد ذلك، أن قائل بالصحيح لا يمكنه الرجوع إلى إطلاق الخطاب، والخطاب يصبح مجملا، ثم لفقدان الدليل الاجتهادي يرجع إلى الدليل الفقاهتي، والدليل الفقاهتي ينفيها قولان، قول يقول بالبراءة بناء على انحلال علم الإجمالي، وقول يقول بالاشتغال بناء على عدم الانحلال. أما القائل بالأعم فهو غني عن الدليل الفقاهتي، لماذا؟ لأن القائل بالأعم له إطلاق الخطاب ولا يكون هناك إجمال في الخطاب عنده، فيرجع في نفي المشكوك إلى إطلاق الخطاب الشرعي. اثنيناتهم الأصل عملي، والشاهد على ذلك يعني على صحة كلام صاحب الكفاية وبطلان تقرير المحقق القمي رحمة الله عليه، الشاهد أن المشهور في بحث الصحيح والعام كما سيأتي إن شاء الله أدلتهم، أنه المشهور يلتزمون بالصحيح، وهم المشهور مع قولهم بالصحيح يلتزمون بالبراءة، فهذا الدليل على أنه شنو؟ أن الثمرة ليس الرجوع إلى الاشتغال، وإلا هذا خلاف رأي المشهور يصير. المشهور الذي يقولون بالصحيح يرون إجمال الخطاب ثم يرجعون إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطياً، والمشهور يلتزمون في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطياً بالبراءة. مو أنه الذي يرى الصحيح يجب أن يرجع إلى قاعة الاشتغال، أصلا هذا خلاف رأي المشهور، ومن هنا يتبين أن الثمرة ليس الرجوع إلى البراءة والاشتغال، وإنما الثمرة بين القولين إجمال الخطاب وعدم إجماله، أي التمسك بالإطلاق على الأعم وعدم جواز التمسك بالإطلاق بناء على الصحيح. نطبق هذا الأمر الخامس، ومنها يعني ومن الأمور العامة التي كان ينبغي ذكرها في المقام قبل الشروع في أدلة القولين، أن ثمرة النزاع بين الصحيح والأعم إجمال الخطاب على قول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب الشرعي في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به، مثل ما ذكرنا كالقنوت مثلا. هسه هذا القنوت في الصلوات اليومية واحد ما يشك فيها، قد أن واحد يشك مثلا شنو في صلاة العيد، لأن أكو هناك خلاف أنه أن صلاة العيد ذاته قنوتات أربعة خمسة أو كذلك في صلاة الآيات فيها كلام، أو أنه لا، محل الخلاف حسب بعض الروايات. إذا واحد شك أنه القنوتات هل هي خمسة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية أربعة، أو أنه في الركعتين خمسة، أو العكس مثلا، فهذا محل الشك. إذا قائل بالصحيح الخطاب مجمل عنده، مفروض يرجع إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطي. لماذا يرجع الخطاب يصير مجمل؟ دليل الإجمال الخطاب هذه العبارة: لاحتمال دخوله أي المشكوك في المسمى، يعني المسمى بالصحيح. لذلك أنت ما تقدر تقول أن هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك بإطلاق الخطاب منفي. أنت أصلا ما تدري لأنه الخطاب لعله أصلا يشمل هذا. ليش؟ لأنه من المحتمل أن يكون هذا المشكوك له دخل ودور في المسمى الصحيح. نعم. لذلك نرجع للأصل بناء على الصحيح، بناء على العام ما يسقط.
هو كما قال التفسير إذا ذهب المشهور إلى البراءة.
سبعدنا ما وصلنا مولانا. إيه نعم. ها المشهور شو يقولون؟ المشهور ليش رجعوا للبراءة؟ لأنه يؤمنون بإجمال الخطاب مولانا. عندما آمنوا بإجمال الخطاب وهم قائلون بالصحيح، قالوا بعد ذلك نرجع إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقالوا بالبراءة. نعم. وجواز الرجوع، هذا الطرف الآخر للثمرة، وجواز الرجوع إليه إلى الخطاب، يعني إلى إطلاق الخطاب في ذلك، يعني في جزئي في الشك في جزئية شيء أو شرطيته على قول الأعمي. ولكن بأي شرط نرجع إلى إطلاق الخطاب؟ بهذا الشرط: في غير ما احتمل دخوله فيه، يعني دخوله في المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته. يعني إذا فرضنا أن المشكوك ما إلى الدور في مسمى الأعام، أما إذا إلى الدور في مسمى الأعام هم نفس الشيء، الخطاب راح يصير بناء على الأعام مجمل. نعم، لا بد في الرجوع إليه، يعني إلى الخطاب أو إلى الإطلاق، الأحرى نرجع إلى الإطلاق، فيما ذكر، يعني في مورد الذي بناء على العام نرجع إليه، من كون الإطلاق أو من كون الخطاب واردا مورد البيان. إيه نعم، إشارة إلى مقدمات الحكمة أنه لا بد من إحراز أن المولى في مقام البيان. مثلا أذكر آية هي محل الابتلاء، نطبق هذا المورد الذي يذكره صاحب الكفاية. الآن آية الوضوء وردت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. زين، هذه الآية كثير من الفقهاء يستدلون بها في مقام الشك في جزئية الشيء أو شرطية الشيء في الوضوء. مثلا إذا شككنا أن في الوضوء هل يجب أنه يبدأ المتوضي بقراءة وبذكر أم لا، نقول مقتضى إطلاق الآية نفي الذكر الواجب. في الوجوب هل يعتبر شرطية الاستقبال كما في الصلاة، يعتبر أنت تتوضى وتكون مستقبل القبلة، نرجع إلى إطلاق الآية، نقول مقتضى إطلاق الآية أن الوضوء كيفما تحقق صحيح. إذا شككت في الوضوء أنه الوضوء لابد أن يكون بالماء البارد مو بالماء الساخن كما في بعض الروايات تقول مكروه الوضوء بماء الساخن، هم ترجع إلى الآية القرآنية. الإشكال وين؟ الإشكال أنه الآية القرآنية من أين نحرز أنها في مقام بيان خصائص الوضوء؟ هي ذكرت تشريع الوضوء ببصمات كلية: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، يعني الأركان الأربعة. أما هذا الغسل بأي كيف يكون، بأي ماء يكون، الآية مو في مقام البيان. أنه الغسل الوجه يكون من الأعلى إلى الأسفل أم من الأسفل إلى الأعلى، الآية مو في مقام البيان. لو كانت الآية في مقام البيان لذكرت هذه الخصائص كلها في أربع خمس آيات. إذن هنا الإشكال يأتي أنه لابد أن نحرز أن الخطاب الشرعي في مقام البيان، حتى إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء ننفي ذلك المشكوك بإطلاق الخطاب الشرعي.
أما ان انا شكو شيء
بيجي بالمعنى. اي نعم، لا لا، بناء على، لا بناء على الصحيح. خب اصلا رجوع الاطلاق ما له معنى، يصير مجمل الكلام بناء على الاعم. لابد ان نحرز انه الايه في مقام البيان. كثير من الفقهاء انا وجدت في بحث الوضوء الذي كان عندنا في الخارج انهم يستدلون بهذه الايه، ولكن الايه ليست في مقام البيان من جميع الخصوصيات، حتى انه نقول ان الله اراد في هذه الايه يبين الوضوء الكامل بتمام الاجزاء والشرائط، ولكن لم يذكر استقبال القبله، فاذا مقتضى الاطلاق نفيه. وإنما عندنا كثير من الروايات، جملة عندنا من الروايات معروفة في باب الوضوء بالوضوءات البيانية التي الإمام الصادق عليه السلام، وهي صحاح مثل صحيحة زرارة، الإمام الصادق يبين لزرارة ولأصحابه وضوء النبي عملا مو قولا. يأتون بماء عند الإمام والإمام يتوضأ أمام زرارة ويشرح له أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ مثل هذا الوضوء. هذه الوضوءات البيانية نعم في مقام البيان، يعني الذي فعله الإمام عليه السلام بلا إشكال، إما واجب وإما مستحب. إذا كان هناك شيء غير هذه الأجزاء من واجب خصوصا أو من مستحب، قطعا الإمام كان يذكره إما قولا وإما كان يعمله فعلا. أما آية الشريفة ليس في مقام البيان، الآية الشريفة مجملة جدا، غسل الوجه، مسح الرأس، مسح الرجلين بأصابع، بإصبع واحد من أطراف الأصابع، من الكعبين، وسط الكعبين، هاي الخصوصيات أصلا ما موجودة في الآية الكريمة. لذلك هاي نقطة مهمة في كلام صاحب الكفاية، نعم لا بد في الرجوع إلى الإطلاق فيما ذكر، يعني فيما شك في جزئيته أو شرطيته من كون الخطاب مواردا مورد البيان، كما لا بد منه أي من كونه موردا للبيان في الرجوع إلى سائر المطلقات، يعني ماكو خصوصية كل مطلقا هذا، لأن إحدى المقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، وبدونه أي وبدون ثبوت الإطلاق. إما لم نحرز الإطلاق مثل ما إحنا أشكلنا في آية الوضوء، وأن آية الوضوء ليست في مقام الإطلاق، أو أنه قلنا بالصحيح وكان الإطلاق والخطاب مجملا، لابد من الرجوع أيضا إلى البراءة أو الاشتغال. أي وبدونه، أي وبدون كونه واردا مورد البيان، أو وبدونه يعني وبدون الإطلاق. سبب الإطلاق نفيه إما الإجمال على الصحيح وإما مو الإجمال على الأعم، وإنما شنو لم يكن في مورد البيان، لا مرجع أيضا، يعني لا مرجع إلى الأدلة الشرعية، يعني إلى الخطابات الشرعية، إلا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف الموجود في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي خلافه مركز على انحلال العلم الإجمالي وعدمه. إذا كان منحلا فنلتزم بالبراءة، وإذا لم نؤمن بالانحلال فنلتزم بالاشتغال. وقد انقدح بذلك، يعني ببيان هذه الثمرة، أو بذلك يرجع إلى شنو؟ إلى الرجوع إلى البراءة والاشتغال، لأن هذا هو أساس المناقشة مع القمي. وقد انقدح بذلك، يعني بأنه كيف نرجع إلى البراءة والاشتغال ولكن نرجع طوليا بعد فقدان الخطاب الشرعي. هسه إما لإجمال الإطلاق على الصحيح، وإما لعدم كون الخطاب في مقام البيان بناء على الأعام. بعدما نفينا الإطلاق وعدم إمكان التمسك به، نقول ماذا؟ نرجع إلى البراءة والاشتغال. رجوعنا إلى البراءة والاشتغال في طول إجمال أو انعدام الخطاب والإطلاق. وقد انقدح بذلك، أي في الرجوع إلى البراءة والاشتغال طولا، إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، يعني شنو على القولين؟ يعني على القول بالصحيح وعلى القول بالعام. ليش؟ لأن الخطاب بناء على الصحيح مجمل، بناء على العام مهمل. ليش مهمل؟ لأنه لم نحرص فيها في مقام بيان. على القولين يرجعون، يعني الصحيح يرجع إلى البراءة والأعم يرجع إلى البراءة، إذا يؤمنان بشنو؟ بدأ بانحلال العلم الإجمالي. إذا لا يؤمنان بالانحلال كلاهما يرجع إلى الاشتغال. إذن لا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم وإلى الاشتغال على الصحيح كما زعم صاحب القوانين. ولذا والشاهد على بطلان هذه الثمرة ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.
سعيد دار وماذا تخلاف اللي صورت سيدي؟
لا ليش بعد؟
لا خلاف صورت، أنت صورت تصوير صحيح بس ما صورت التصوير.
شلون؟
يعني لو صور تصوير آخر.
شلون تصوير آخر؟
على قول المشهور يرجعوني إيش اسمه على الصحيح في مجرى البراءة.
أي بس بعد إجمال الخطاب مو ابتداء صاحب القوانين شي يقول؟ لا صاحب القوانين يقول لا أصلا أن القائل بالصحيح يرجع للاشتغال.
هو أقول يعني خلاف المطلب الصحيح.
أي يعني 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 الذي كان مفروض أن يرجع إليه المشهور والقائل بالصحيح مفروض أن يرجعون إلى مسألة دوران الأمر الأقل والأكثر، وهم المشهور عندهم أيضا البراءة. صاحب القوانين يقول لا القائل بالصحيح يرجع إلى الاشتغال والقائل بالأعم يرجع إلى شنو؟ إلى البراءة.
أي
خلاف الثمرة التي فرضها صاحب الكفاية. زين أكو هناك ثمرة ثانية ظاهرا صاحب القوانين أضافها، وهي شنو؟ قال أنه الثمرة بين القول الصحيح والأعم ما إلها هيك ثمرة كلش قوية، إحنا نطلع لها ثمرة. أكو بعض المسائل الأصولية الفقهاء يجيبوا لها ثمرة تقديرية، يعني شنو يجيبون فرد مسألة فقهية فرضية يقولون هذه قد تكون ثمرة لهذه المسألة. من هذا الباب صاحب القوانين قال هاي ثمرة تظهر في النذر، والنذر هذا هو ببركة، لأنه كثير من المسائل إذا ما بها ثمرة يجيبوا لها ثمرة بالنذر. أي ليش؟ لأنه بالنذر كل شيء يصير. شلون الثمرة؟ الثمرة هذه أنه إذا واحد نذر أنه يدفع صدقة، أسمي نقول صدقة هذا للمصلي، أنه يدفع مبلغا كلما رأى شخصا يصلي. زين إذا كنا نقول أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح وهو الشك على أن هذا يصلي صلاة صحيحة أم لا، هنا ما يقدر يوفي نذره. ليش؟ لأنه ما يدري أن هذا قاعد يصلي صلاة صحيحة أو فاسدة. إذا صحيحة تحقق المنذور، فيجب عليه شنو؟ أن يأتي بالنذر. إذا لم تكن صحيحة فهيج كالعدم،
يبقى
إلى أن يحصل له واحد حتى يدفع له هذا المبلغ. أما بناء على الأعام إذا شاف واحد صلى مو لازم يحرص في صلاته الصحة، ما دام نذر أن يدفع 10 دراهم لمن يصلي وكان مقصوده ممن يصلي، يعني بناء على الأعم أعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة، وهذا صلى يصدق عليه مصلي، إذن يدفع له 10 وتبرأ ذمته. نصور صورة ثانية لهذه الثمرة أو عبارة أخرى، دفع الفلوس شاف هذا يصلي وشاف الصلاة ماله عرفانية وفيها حضور القلب وخلص الصلاة ودفع له 10 دراهم، ما 10 دراهم إماراتية مثلا شوي وقيمتها زين، أو 10 دنانير بحرينية شوي أغلى، ودفع هذا الدنانير إليه. زين بعدما خلص الصلاة وسالف وياه شاف قرأته بها إشكال، صار عنده الشك في صحته والفساد. زين إذا هو يقول بالصحيح معناته أنه يشك في إبراء الذمة، إذا هو يؤمن بالأعام يصير عنده يقين أن ذمته بلأت. هسه هاي قراءة صحيحة ومو صحيحة ما يهمني. هذه الثمرة ذكرها صاحب القوانين.
بس هذا عيد سيدنا مو تكليف المكلف، مو في مقام استنباط وحكم شرعي يبتديها المجتهد.
نبين صاحب الكفاية يقول أنه هذه الثمرة مو صحيحة. ليش؟ لأنه نحن نتكلم عن ثمرة المسألة الأصولية. ثمرة المسألة الأصولية ما هي؟ أن المسألة الأصولية نتيجتها استنباط الحكم الفرعي الكلي. أما هذه الثمرة نتيجتها استنباط الحكم الفرعي الجزئي، وهو إبراء ذمة هذا الناذر وعدم الإبراء. إن قلنا بالصحيح فذمته غير مبرأة، إن قلنا بالأعام فذمته مبرأة، وهذه مسألة فقهية وبحث فقهي. هذا أولا. ثانيا أن هذا أصلا يرجع إلى شنو؟ إلى حقيقة النذر. إذا هو ناذر أنه يدفع 10 دراهم أو 10 دنانير لكل من يصلي ولم يقيده بالصحة، ويجب عليه أن يدفع لكل من يصلي حتى لو يقول بالصحيح. إطلاق النذر. إذا أنه في النذر وحين إجراء صيغة النذر كان ناويا أن يدفع الدراهم إلى من يصلي صلاة صحيحة حتى لو يلتزم بالأعام، ذمته ليست بريئة، مفروض يحرز أن هذا المصلي صلاته صحيحة. إذن في الحقيقة أصلا هذه ليست ثمرة القول بالصحيح والأعام.
القاعدة الأصولية مالتها شنو هي؟
لا هي إجمال الخطاب، لا إجمال الخطاب، لا تنسوا كلامنا مولانا، كلام صاحب الكفاية. الثمرة الأصولية، ثمرة الفقهية، أن الفقيه في الفقه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب في مقام الشك إذا قال بالصحيح، إذا كان يقول بالأعم يجوز لا يتمسك بإطلاق الخطاب.
صار تطبيق للقاعدة.
لا هو هاي ثمرة القاعدة، ولكن ثمرة هذه القاعدة بعد مو حكم جزئي، حكم كلي، جواز التمسك بالإطلاق وعدم جواز التمسك بالإطلاق.
ففي هذا المورد ما هي يعني سائل
في النذر؟ لا ما في أصلا، لا ما في ثمرة مولانا أصلا، هذا خطأ أنه نطرح النذر بعنوان الثمرة، ليس ثمرة أصلا.
مسألة جزئية من المسائل.
لا، وإنما غاية ما هناك شيء نقول أنه بناء على القول بالصحيح، إذا طبعا المناقشة الثانية حذفناها، لأن المناقشة الثانية معناته أنه ضرب أساس الثمرة. إحنا إذا قلنا أن هذا يرجع إلى صيغة النذر بعد أصلا هاي مسألة أجنبية عن بحثنا. أما إذا قلنا لا ما يرجع إلى صيغة النذر، الذي يقول بالصحيح يرى أن ذمته مشكوكة، خب هذا من باب قاعدة الاشتقاق، لأنه شك في المحصل، ما يدري أنه هل دفع الدراهم لمن يستحقها أو لا، هو شك في الامتثال، وبناء على الأعام لا يشك في الامتثال لأنه دفع الدراهم لمن صلى، سواء كانت صلاته صحيحة أم فاسدة. وربما قيل، والقائل هو المحقق القمي، بظهور الثمرة في النذر أيضا، وإحنا شرحنا الثمرة، بناء على الصحيح ذمته لم تبرأ، بناء على الأعام ذمته برئت. قلت وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، تظهر في البرء يعني البرء إبراء الذمة، فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته حتى لو أحرز لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم أي في مسمى الصلاة على العام، وعدم البرء على القول بالصحيح. نعم، إذا علم بفساد الصلاة خلاص دفعه باطل، صاحب الكفاية يقول هذا صحيح، هذا نقدر نعبر عنها بثمرة، ولكن ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الكلية، وإحنا هنا شقع نستنبط؟ نستنبط حكما فرعيا جزئيا، إبراء الذمة وعدم إبراء الذمة، وهذا ليس مسألة فقهية، ثمرة فقهية لمسألة أصولية.
ثمرة ممكن نصورها في غير النذر بهذه
الكيفية الموجودة. نفس الشيء، نفس الإشكال راح يأتي. نعم، أنه المسألة الأصولية نتيجتها استنباط الحكم الفرعي الكلي، مو استنباط الحكم الفرعي الجزئي. كلمة فافهم إشارة إلى الجواب الثاني الذي أنا أشرت إليه، أنه مولانا هذا النذر من الأساس مو صحيح وقوعه ثمرة. ليش؟ لأنه النذر يتعلق بقصد الناذر، والناذر هل قصد في نذره مطلق المصلي أم خصوص المصلي صلاة صحيحة؟ فإذا هو قاصد الصحيح على كلا القولين ذمته لا تبرأ، إذا قاصد مطلق الصلاة فعلى كلا القولين ذمته تبرأ.
نحن صورنا المسألة على إجمال الخطاب وعلى إجمالية.
أحسنتم، وأصلا ما له علاقة، هذا يرجع إلى صيغة الناذر وقصد الناذر. نعم، فافهم، وهذا فافهم في محله. وكيف كان انتهينا من الأمور الخمسة، فقد استدل للصحيح بوجوه، ندخل في أدلة الصحيح، والحمد لله رب العالمين.
أي
ما له معنى. أحسنتم، ما له معنى، هذا من الأساس. لذلك صاحب الكفاية بالبداية شنو قال؟